بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في حجية القطع، ذكرنا أن القطع وحجية القطع هو العنصر المشترك بين نوعي الاستنباط، سواء كان استنباطا في الأدلة المحرزة أو الأصول العملية. كل استنباطاتنا مبتنية على حجية القطع. الآن يرفع اللهجة المصنف، يرتقي في الدعوة، يقول مو بس هذا عنصر مشترك كباقي العناصر، هذا القاطع ليس عنصرا مشتركا كباقي العناصر، كمثلا الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة، ما أدري كذا، هذه العناصر المشتركة، الخبر الواحد، خبر الثقة، حجة إلى آخره، مو بعرض هذه، بل حجية هذه العناصر المشتركة ودليليتها أو الأصول العملية، إمكان الأخذ بها، كلها مبتنية على القطع. بمعنى أنك إذا لم تعلم بأن خبر الثقة حجة، هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة؟ لا يمكن، لابد أن تقطع بأن خبر الثقة حجة حتى تعتمد عليه في الأخبار. فهذه الأدلة والأصول العملية هي مبتنية على القطع، مو أن القطع أصلا بعرضها، هو بعرضها بالقطع تصل إلى الأحكام الشرعية، بل أعلى من ذلك نقول، وهو أن هذه الأدلة والأصول العملية كلها الاستدلال بها مبتنى على القطع أصلا. ولذا قال ليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات الاستنباط الفقهي للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا. يعني نفس العنصر المشترك إذا تبي تدرسه، أنه هل هو عنصر مشترك أم لا، هل القياس عنصر مشترك عندنا أم لا، مثلا افرضوا، لابد أن تقطع أن القياس عنصر مشترك حتى تأخذ به. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة، فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية أو الأصولية. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته. أنت كأصولي أو فقيه تحتاج إلى قطع، تقطع بأن هذا الطريق الذي تذهب إليه صحيح، أن الشارع قال لي أقطع، أن الشارع قال لي أسلك خبر الثقة، طريقة خبر الثقة، وبخبر الثقة أقطع بأن هذا الخبر له ظهور، وهذا الظهور هو هكذا، وأقطع بأن الظهور حجة، وهكذا إلى آخره. ففي طريقه الأصولي والفقهي كلاهما يبنيان على القطع حتى يصل إلى النتيجة. وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة. يعني أنت أو العقل يحكم بأن الإنسان لابد أن يؤدي حقوق تجاه ربه، هذه الحقوق نسميها بحق الطاعة، لابد أن تطيع، يعني لله عليك أن تطيعه، لله عليك أن تطيعه. إذا قطعت بأمر بأنه هذا مطلوب للمولى. إذا قطعت بأن هذا الفعل مثلا صلاة الظهر مطلوبة للمولى، فصار شنو؟ دخل هذا المقطوع به، هذا الفعل دخل ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الالتزام الذي علم به. فإذا قصر في ذلك ولم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القاطع. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له. إذا أنا قطعت بأنه لست ملزما بصلاة الظهر مثلا، إذا قطعت بأني لست ملزما بصلاة الظهر، العقل يحكم بأني أستطيع أن لا أصلي صلاة الظهر. هذا من حكم العقل، ما يحتاج إلى دليل خارجي، ما يحتاج إلى آية ولا رواية تأتي وتقول شنو، اعتمد على عقلك على قطعك. لا، حجية القاطع بمعنى منجزية القاطع ومعذرية القاطع عقلية لا تنفك عن القاطع. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، يعني حق الطاعة لا يثبت عند القاطع. إذا قطعت بأن الصلاة غير واجبة لا حق للمولى عليك بطاعته، لا يثبت حق الطاعة، ولو في الواقع كان شنو؟ كان المولى يريد وأوجب الصلاة علينا، ولكن بما أننا قطعنا بعدم وجوب الصلاة فلا حق للطاعة. ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام، وهذا هو جانب المعذرية في حجية القاطع. جيد، إذن هذه الحجية هل كخبر الثقة لابد أن تأتي رواية وتقول خبر الثقة حجة؟ في خبر الثقة عندنا مثلا الإمام يقول خذ بخبر زرارة مثلا، فبهذا الكلام من الإمام يصبح أخبار زرارة كلها شنو؟ حجة. فالحجية جاءت من شنو؟ من دليل، إما من آية إما من رواية، جعلت الحجية لخبر الثقة، جعلت الحجية للاستصحاب، جعلت الحجية للأحكام الأدلة المحرزة والوصول العملية التي عندنا. تبين من الذي قلناه أن القطع يحتاج إلى دليل ولا ما يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل، هو العقل يحكم بحجيته. ولو جاء دليل على حجية القطع ما أفاد كما أفاده العقل، لأن العقل هو يدرك أن القطع حجة. يأتي دليل ظني مثلا أو دليل قطعي لا بهذه القوة، ما يبي شنو يفيد يعني؟ العقل هو يدرك أنه قاطع، فالدليل الظني الشرعي مثلا إذا جاء وقال خذ بقطعك هذا دليل ظني ما يأثر على القاطع. فحجية القاطع عقلية أو بتعبيرهم ذاتية لا يمكن تفكيكها. والعاقل كما يدرك حجية القاطع يدرك عدم إمكان إزالة هذه الحجية كما قلنا أمس. لا، العقل لا يعني يحكم بعدم إمكان إزالة الحجية عن القاطع، فالشارع لا يستطيع أن يأتي ويقول أنت قطعت بأن صلاة الظهر واجبة ولكنها غير واجبة. زين، غاية ما يدل قولك غير واجبة هو القاطع، فيلزم اجتماع قطعين متنافيين في قلبي، مو ممكن. إذا ما يفيد القاطع يفيد الظن بعد واضح، بما أنه قطع ظن في مقابل القاطع. فإزالة الحجية عن القطع غير ممكنة. نعم، يمكن للمولى أن يقول لنا لا تسلك هذا الطريق، لا تروح وراء الطريق اللي يوصلك إلى القاطع، هذا الطريق أنا لا أقبله. أو يأتي بروايات كثيرة بأدلة ظنية كثيرة بحيث تورث لنا القطع وتزيل القطع. فرق بين إزالة القاطع وبين إزالة حجية القطع، يعني مرة مثلا أنت قاطع بأن مثلا افرضوا بأن الآن دخل وقت صلاة الظهر قاطع، مرة أنا أتي وأقول لك مع أنك قاطع قطعك هذا لا قيمة له مع بقائك قاطعا، هذا مو ممكن. كيف أنا قاطع وقطعي لا قيمة له لا حجية له؟ مرة آتي وآتي لك بمعدات وآلات وأثبت لك أن الزوال لم يتحقق إلى الآن فأزيل قطعك، هذا ممكن ولا مو ممكن؟ إزالة القاطع ممكن عادي ما في أي مشكلة، تأتي بأدلة للشخص القاطع بأن زيد فاسق مثلا، تأتي بأدلة وتثبت له أن زيد ليس بفاسق زيد عادل، فتقلب قطعه شنو بعكسه، هذا ممكن. ولكن الأمر الذي نقول أنه مستحيل هو مع بقائه قاطعا تسلب الحجية عن قطعه، تقول لا تعتمد على قطعك، أنت قاطع ولكن لا تعتمد على قطعك، هذا اللي نقول شنو غير ممكن.
نسأل بالقاطع هل تسلب معه الحجية بحيث العمل السابق الذي عمله حين قطعه لا يمكن أن يحتج به مثلا في المعذرية؟
هذا مثلا افرضوا قصكم مثلا إذا صلى 3 ركعات بعد ذلك علم أنه 4 ركعات، هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني نفس هذا المطلب أن القطع حجة أم لا، بهالمقدار اللي أخذناه نعم، حينما صلى 3 ركعات هو كان معذورا لأن في ذاك الوقت قطعه كان حجة، الآن زال القطع فليس بمعذور في أن يصلي صلاة أخرى 3 ركعات وهي قد ثبت أنها 4 ركعات، هالمقدار قطعه السابق معذر له وقطعه الآن اللي صار العكس بعد مو معذر له لأن يصلي 3 ركعات. ولكن عادة في الموارد عندنا أدلة ثانوية أن مثلا لابد أن تخرج الصلاة تعاد الصلاة مثلا إذا بنقصان الركعات وما شابه. ف إذا غضضنا النظر عن هذه الأدلة الخارجية وبقينا نحن هذا الحكم العقلي أن قطعه كان معذرا له والآن بعد فوات وقت تلك الصلاة انتبه أن قطعه كان قطعا خاطئا، نعم معذور في ذاك الزمان لأن زمانه قد انتهى، نعم إذا الزمان ما كان منتهي إلى الآن هو مأمور بالصلاة فانقلب قطعه والآن مأمور فليس معذورا الآن، ولكن إذا الزمان انتهى مثلا افرضوا صلاة الظهر ظن أن قطع بأنها 3 ركعات الآن صار المغرب ليس مأمورا الآن بصلاة الظهر فقطعه فيما بين الزوال والغروب كان معذرا له والآن ليس مأمورا وانتهى المطلب. جيد. والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا مع كونك قاطعا يعني مع بقاء القطع، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله، أنت قاطع بأن الصلاة واجبة ولكن لك أن تهمل عادي، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي اللي تقولون أنه لا يمكن تفكيك الحجية عن القاطع، هذا المبدأ معناه شنو؟ يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى ينبهه على الخطأ، عادي خلي يشرب لآخر عمره، وهو قاطع بأنه حلال وبعد أن المولى ما بيدي شيء ما أقدر أسوي شيء لا حول ولا. قل هل هذا الذي تقصدونه؟ الجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ، يستطيع يقول يا عبدي أنت اعتمدت على أي دليل على حلية الخمر؟ يقول مثلا على رواية ضعيفة وأنا خطأت بها، يأتي له بعشرين رواية صحيحة السند واضحة الدلالة ليغلب قطع آخر على قطعه السابق. أنت اعتمدت على رواية ضعيفة، كيف لا تعتمد على عشرين رواية مثلا واضحة الدلالة أو روايات متواترة على حرمة الخام؟ كيف لا تأخذ بهذا الجانب وتترك ذاك الجانب؟ فأستطيع أن أزيل قطعه، فبزوال القطع تزول حجية القطع، ولكن بقاء القطع وإزالة حجية القطع هذا اللي احنا عندنا مشكلة وياه، بقاء القطع وإزالة حجيته. أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ والإخبار وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب. والمبدأ الأصولي الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، مع أنك قاطع بأن الآن وقت صلاة الظهر لكن لا تصلي الظهر، لا يجب عليك صلاة الظهر، هذا اللي نقول غير ممكن. مع بقائك قاطعا أقول لك لا أحاسبك على هذا القاطع. يعني شنو صار القاطع هذا؟ بس أنا قاطع أنه واجب علي، كأنه قاطع بأنه يحاسب ويعاقب على ترك الصلاة، وقاطع بأنه لا يعاقب على ترك الصلاة. فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. هذا تمام الكلام في القاطع. فاتضح من المباحث التي ذكرناها أن القاطع له ركنان، حجية القاطع يعني المعذرية والمنجزية، و هذان الركنان يحكم العقل بهما، يعني لا يعني العقل يقول أن القطع معذر والعقل يقول أن القطع منجز، لا نحتاج إلى دليل خارجي حتى ينجز ويعذر لنا القطع. ثانيا أنه لا يمكن تفكيك هذين الركنين من القطع، القطع ما دام قطعا هو منجز ومعذر. نعم إذا زال عن كونه قطعا، صار وهما، صار ظنا، صار شكا مثلا، تزول المنجزية والمعذرية، ولكنه ما دام قطعا لا يمكن إزالة المنجزية والمعذرية عنه. هذا تمام الكلام في القطع. بعد ذلك يبدأ المصنف بالأدلة المحرزة ويقدم مقدمة بعنوان مبادئ عامة، نقرأ هذا الحين. طبعا في هذه المبادئ يفرق بين ما إذا كان الدليل الذي أوصلنا أحرز لنا الحكم الشرعي، مو كلامنا عن الأدلة المحرزة، يعني الأدلة التي توصلنا إلى الحكم الشرعي. هذا الدليل إذا أفاد القاطع كما قلنا يعني ما يحتاج شيء، نحن قطعنا مثلا بأن الصلاة الحين إجمالا بغض النظر عن تفاصيل الصلاة أنها 4 ركعات 3 ركعات، الصلاة واجبة على المسلمين، هذا نقطع به، نقطع ولا ما نقطع؟ الحج واجب بغض النظر عن تفاصيله، الصوم بغض النظر عن تفاصيله ومفطراته، وهذا مفطر أم لا، هذه التفاصيل خلها بصوم. أصل وجوب الصوم قطعي أم لا؟ قطعي. فتارة يكون الدليل هكذا يفيد الحكم الشرعي بنحو القاطع، خلاص إذا حصل القطع نأخذ بذاك الدليل. تارة لا يفيد القطع، لا يفيد القطع، يفيد الظن. هذا الدليل الذي يفيد الظن يكون بين حالتين، إما دليل ظني قد أيده الشارع قال خذ بهذا الدليل الظني فنأخذ به أم لا، مع كونه ظنيا نأخذ به. تارة ما أيده الشارع فهو ظني ولكن غير مؤيد، غير لم يعطي الشارع له الحجية فلا نأخذ به ولو أفاد الظن. كالقياس مثلا، القياس كثيرا ما يفيد الظن. نظن أن هذا أن إذا قسنا مثلا الصلاة بالصوم مثلا فالمرأة لابد أن تعيد صلواتها كما تعيد أيام صومها مثلا، هذا قياس للصيام بين الصيام والصلاة ويفيد الظن. تالي أهمية الصيام مثلا شوي أيدا نقول مثلا الصلاة أهم من الصيام فلا بد من إعادتها، الصيام مو بأهمية الصلاة إلى آخره، من أيدا شوي يفيد الظن. ولكن الظن ما دام لم يؤيد، لم يعطى له الحجية من قبل الشارع لا عبرة به. وكثير من عملنا في علم الأصول هو بحث أن الشارع أضفى وأعطى الحجية لأدلة أم لم يعطى الحجية لهذه الأدلة، هل الشارع أعطى الحجية لخبر الثقة أم لا، بحوث طويلة عريضة في هذا الباب، هل هذا الحكم العقلي، هل هذا الحكم الخطاب الشرعي، هذا الخطاب قد أعطيت له الحجية أم لا. فالدليل الظني يحتاج إلى إضفاء حجية من الشارع، بنفسه لا يكون حجة. في هذه المبادئ العامة يذكر أولا هذا المطلب، ولذا قال الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل، ما يحتاج الإمام الصادق يأتي ويقول لنا قطعك هذا حجة مثلا، لا، نفس العقل يقطع وبنفسه يعطي الحجية لقطعه. فيحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي، ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. هذا القانون قطعي ولا مو قطعي؟ شلون قطعي؟ أنت حينما تريد مثلا أن تصعد فوق السطح، مقدمة صعودك على السطح شنو؟ أن تضع رجلك على الدرج، الدرج الأول، الثاني، الثالث، وهكذا، هذه مقدمة. لولا هذه المقدمة وضع الرجل على الدرج هل تستطيع أن تصعد؟ ماكو. فإذا قال المولى لعبده يا عبدي اصعد على سطح البيت مثلا، العبد لابد أن يفعل، ولم يقل له ضع رجلك على مثلا على الدرج، ما قال له، هل العبد لابد هو يدرك أن هذه المقدمة أيضا واجبة عليه أم لا؟ يدرك بحكم العقل، يقول المولى أوجب علي ذي المقدمة وهو التواجد فوق السطح، وأنا أرى أن هذا ذي المقدمة، هذا الفعل لا يمكن إلا بمقدمة، هذه المقدمة لم يوجبها علي، ولكن عقلي يقول لابد أن أفعل هذه، يعني آتي بهذه المقدمة. وهذا حكم قطعي، حكم قطعي عقلي، وجوب مقدمات الأفعال الواجبة هذا قطعي، ولا مو معقولة مثلا الشارع أوجب علي أن أصلي مثلا، مقدمة الصلاة شنو؟ أن أقوم من مكاني واتجه إلى القبلة، أقول هذه مقدمة ما أوجبها علي، أنا أخلي وجهي عكس القبلة وأقعد متى ما الله بغى أصلي، خلي يقومني ويوجهني للقبلة. هذه المقدمات لابد أن العقل، لابد أن الشخص يأتي بها، لأن عقله يوجبها عليه، وهذه قطعية لا عاقل يشك في هذه القاعدة. فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة، يعني الشارع إذا أوجب الصلاة وقال ما يحتاج بعد يوجب الوضوء. يقول يكفي أن يقول لا صلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بطهور مثلا، يكفي هالمقدار. يعني شنو لا صلاة إلا بطهور؟ يعني لا تقبل الصلاة إلا، أو لا يمكن أن تصلي إلا بأن تكون متوضئا. بتعبير آخر، الوضوء مقدمة للصلاة، الوضوء مقدمة للصلاة. فالعقل يحكي بعد ما يقول أوجبت عليكم الوضوء، عليكم الوضوء أو توضؤوا، ما يحتاج. مجرد أن يقول الوضوء مقدمة للصلاة، تبعد لازم العبد هو بنفسه يدرك أنه لا بد من الإتيان بهذه المقدمة للإتيان بالصلاة. وأما في الحالة الثانية، الحالة التي لا تفيد القطع، فالدليل ناقص ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. مجرد أني ظننت أن الصلاة غير واجبة علي، أو ظننت أن هناك صلاة سادسة تجب علي مثلا، هذه الظنون كلها سواء كانت لي ولراحتي أم علي بأن أوجبت علي فعلا مثلا، هذه الظنون كلها لا حجية فيها. فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجية قال هذا الدليل الناقص، أنا أقول لك شنو اتبعه. خبر زرارة مثلا، خبر ما أدري ابن أبي عمير مثلا، ثقة أم لا ثقة؟ ولكن مع كونه ثقة، هل تحتمل في حقه مثلا الخطأ؟ تحتمل في حقه النسيان؟ تحتمل في مو في حقه، في حق من روى عنه مثلا الكذب أو خطأ النساخ إلى آخره، تحتمل هذه الأمور أم لا؟ تحتمل. فتحتمل أنه إذا قال ابن أبي عمير مثلا عن الإمام عليه السلام أنه يجب كذا وكذا، تحتمل أنه أصله كان شنو؟ لا يجب كذا وكذا، ولكن ابن أبي عمير ما سمع كلمة لا مثلا. هذه الموارد كلها محتملة وتجعل الإنسان لا يقطع بهذا الخبر، لأن بالتالي إذا كان يبي يقطع لابد أن يكون الخبر متواترا، وله شروط القطع بالخبر، له شروط من التواتر في جميع الطبقات وإلى آخره. فالخبر الواحد فلان عن فلان عن الإمام الصادق، خبر واحد تحتمل فيه مئة محتمل، الخطأ والنسيان والكذب وما شابه ذلك. فهذا الخبر يكون مفيدا للظن، غاية ما يفيد الظن. والظن لا يغني من الحق شيئا. ولكن إذا جاء الإمام الصادق عليه السلام وقال لك اتبع هذا الخبر ولو هو يفيد الظن مع ما فيه من علات، مع علاته خذ بخبره تنظيما تسهيلا، إذا يريد أن ينظم أمور الناس، يريد أن يسهل على الناس، لأنه لولا مثلا الاعتماد على الأخبار هذه ما بقي شيء قطعي في الدين، ولزال الدين وزالت الشريعة وأيا كانت المصلحة وراء هذا. الإمام قال لي خذ بهذا الخبر، ولا بد أن أقطع أن الإمام قال خذ بهذا الخبر، وإلا يصير ظن مؤيد لظن آخر وما له فائدة. افرضوا أن بخبر قطعي وصلت إلى هذه النتيجة أن الإمام أوجب علي الأخذ بخبر الثقات ولو احتملت فيه الخلاف. فإذا أعطى الإمام عليه السلام الحجية لخبر الثقة، هذا الخبر الظني خبر الثقة يكون بمنزلة القطع. ليش يكون بمنزلة القطع؟ لأنه أيده الإمام بدليل قطعي، قطعاً الإمام قال خذ بهذا الخبر الظني، قطعاً الإمام قال لنا خذ بهذا الخبر الظني. فهذا الخبر الظني يكون بمرتبة القطع أم لا؟ يكون بمرتبة القطع. كان أقول مثلا انفرضوا هناك كتاب أنت لا تعتمد على مؤلفه، تظن أن كلامه صحيح، تظن، ولكن يأتي شخص تقطع بأن كلامه صحيح ويقول لك شنو مثلا اقرأ هذا الكتاب، كل ما في هذا الكتاب صحيح، فهذا الظن بصحة هذا الكتاب هل ينقلب قطعا أم لا؟ ولو من الناحية العملية، ولو ما يقول لك أن كل ما فيه صحيح، مجرد أنه يقول اعمل تسهيلا عليك، يقول اعمل بهذا الكتاب ولو هو ظني، اكتب بحثك من هذا الكتاب مثلا، هل مقدار يعطيك القطع بأن عملك منجز أو معذر لك مثلا، وأن هذا البحث يمكن الاعتماد عليه؟ نعم، لأن الدليل القطعي قام على حجية هذا الدليل الظني. والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه، إذا حكم بهذا الحكم أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ، فهو دليل ظني ناقص، وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي، يرتفع إلى مستوى الدليل القطعي. كذلك الظهور، الأخذ بظهور كلام الشخص، هذا قلنا أن ظهور حجة، هل ألا تحتمل أنه أراد غير ما استظهرت؟ تحتمل أم لا؟ أن تكون هناك قرائن مثلا خفيت عليك وأنت لم تعتمد عليها ففهمت كلامه فهما خاطئا، تحتمل هذه الأمور محتملة، ولكن مع ذلك أعطى الشارع الحجية لظواهر الأدلة، فنعتمد على ظواهر الأدلة مع أننا نحتمل الخطأ. فهذا كله من الدليل الظني الذي صار بمستوى الدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجته، إذا لا سكت قال هذا الدليل أنا ما أؤيده، هذا الكتاب الذي يفيدك الظن أنا لا أؤيده أن تعتمد عليه في بحثك مثلا. خبر غير الثقة، خبر الكاذب، الشخص الكاذب، أنا أسكت عنه ولو أفادك الظن، ولكن بالتالي مو خبر ثقة، أنا ساكت عنه. هل يمكن للفقيه أن يعتمد على هذا الخبر، خبر الكاذب؟ لا يمكن، إيه نعم، يبقى ناقصا، لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، يعني في بعض الأحيان تشك هل هذا ثقة حتى يكون ضمن ما جعل الشارع له الحجية، أم ليس بثقة حتى يكون ضمن ما لم يجعل له الحجية. إذا شككت تلحقه بأي واحد؟ الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، لأن القاعدة الأساسية أن الظن لا يغني من الحق شيئا. خرج من هذه القاعدة بعض الموارد اللي ما تعلم أنه من الموارد الخارجة من هذا، كخبر الثقة، كحجية الظهور، باقي الأشياء شنو كلها داخلة في تحت الظن لا يغني من الحق شيئا. ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس. يعني لا يوجد ظن حجة إلا ما أخرجه الشارع، باقي الظنون كلها شككت فيها، علمت أنها لم يعطيها الحجية، أو شككت في إعطائه الحجية، أيا كان ما لم يثبت أنه خارج كله ظن لا قيمة له. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي، أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي، بس هذا. جيد، هذا تمام الكلام في تقسيم الأدلة إلى قطعية وظنية، حتى يتضح لنا ما الذي نريد أن نبحثه في علم الأصول، ما الذي نريد أن نثبت أنه شنو عنصر مشترك. هل القاطع؟ القاطع ما يحتاج، هو عنصر مشترك بنفسه. الذين بحثوا عنه في علم الأصول وعن حجيته، هل هو عنصر مشترك ليس عنصر مشترك؟ هو شنو الأدلة الظنية. هل الشارع أعطاها الحجية أم لا؟ بعد ذلك يقسم المصنف الأدلة، يقول الدليل المحرز، وكلامنا في الأدلة المحرزة التي توصلنا إلى الحكم الشرعي، الدليل المحرز سواء كان قطعيا أم ظنيا، الحين بغض النظر عن التقسيم السابق، هذا تقسيم آخر، تارة شرعي تارة عقلي. يعني شنو شرعي؟ شرعي هو المستفاد من كلام الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام عليه السلام أو من الكتاب، هذه الأمور، يعني إما نص الكتاب، يعني الخطابات القرآنية أو الخطابات التي وردت في كلمات المعصومين عليهم السلام أو فعل المعصوم أو تقريره، يعني أن يسكت عن شخص مع أنه فعل فعلا ما. فهذه الموارد هي الأدلة الشرعية اللي واصلة من قبل الشارع، إما من كتاب الشارع وإما من كلام الشارع وإما من ما أدري فعل الشارع أو تقرير الشارع، كلها واصلة إلينا عن طريق الشارع. قسم آخر هو الدليل العقلي اللي الشارع ما ساكت عن، ما لم يعطنا قاعدة في ذلك، إنما العاقل يحكم. كما قلنا أن مقدمة الشيء واجبة، الشارع قد يسكت لا يقول أن الوضوء واجب، ولكن العقل يتكلم ويقول هذا الوضوء بما أنه مقدمة للصلاة فهو واجب، هذا دليل عقلي لأنه واصل إلينا أو يوصلنا إلى الحكم الشرعي. من الذي يأخذ بيدنا ويوصلنا إلى الحكم الشرعي؟ ليس كلام الله ولا كلام المعصوم، بل هو حكم العاقل. فالأدلة إما شرعية وإما عقلية، والأدلة الشرعية لفظية وغير لفظية، يعني تارة النص لفظ خطاب، تارة لا فعل أو تقرير. الفعل المعصوم ليس لفظيا بل هو من سنخ الفعل. فالدليل الشرعي ينقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. جيد. ولذا قال والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين، الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما لا دلالة على الحكم الشرعي، مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة، وهي السنة شو نقصد فيها؟ قول المعصوم وفعله وتقريره. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إجابة شيء يستلزم إجابة مقدمته. والقسم الأول الذي هو الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، يعني إما كتاب الله وإما قول المعصوم عليه السلام، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، يعني نفس سكوت المعصوم هذا خمو لفظ من الأدلة غير اللفظية ولكنه دليل شرعي لأنه واصل إلينا من طريق المعصوم عليه السلام الشارع. وفي القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف القسم الأول بكلا نوعيه شنو يقصد؟ الشرعي سواء كان لفظيا أم لا. يقول نحتاج أمامنا ثلاث عقبات في الأدلة الشرعية بشكل عام، الأدلة الشرعية بنحو عام، ثابكم الله. في الأخذ بهذه الأدلة أمامنا ثلاث عقبات، أولا لابد أن تثبت أن هذا الدليل حجة، خبر ثقة لا لابد أن تثبت أن خبر الثقة أعطاه الشارع الحجية، أو خبر غير ثقة تعال وثبت أنه حجة مثلا. ثانيا لابد دلالة الدليل تثبت أن هذا الدليل واقعا يدل وهو ظاهر في شنو؟ في أن الصلاة واجبة، مو ظاهر في أن الصلاة مستحبة مثلا. فظهور الدليل لابد أن ينقح، حجية الدليل لابد أن تنقح. الثالث أن هذا الدليل أصلا صادر من الإمام عليه السلام، والذي قال لنا أن الإمام عليه السلام مثلا قال كذا وكذا، هذا الشخص غير كذاب. فأمامنا ثلاث عقبات: دلالة الدليل، حجية الدليل، وصدور الدليل. أولا دلالة الدليل الشرعي، وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، يعني هذا الظهور أيضا حجة. ثالثا أن هذا الدليل صادر، صدور الدليل من الشارع حقا. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. القسم الأول يقصد شنو؟ الأدلة المحرزة. عندنا ثلاث أبحاث، نبحث عن الدلالة، ونبحث أن هذا الذي دل عليه الدليل حجة، ونبحث أن الدليل صادر من الشارع وفقا لهذا التفصيل. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع، أن الشارع واقعا صدر منه هذا، أنه خبر من ثقة ليس خبر من كذاب، بحيث لا نحرز به صدور من الشارع. هذا تمام الكلام في هذه المبادئ العامة. بعد ذلك يدخل في تفاصيل الدليل الشرعي ويبدأ ببحث الدلالة، والحمد لله رب العالمين.